هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أيها الأكارم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: آل خليفة ومسار التطبيع إلى أين؟ سنكون وإياكم في لقائنا لهذا اليوم مستمعين الأكارم عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعد فقرة أهلنا في الشتات سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر عساف عبر الهاتف. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف يكون عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. اسمحوا لنا في البداية مستمعينا مستمعاتنا أن نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة عالية صالح. نتوقف ونستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أوقف مجلس شورى الدولة تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم حول توسيع نسبة العمالة الفلسطينية في بعض المهن بعد تفضيله على الأجنبي. جاء ذلك بعد أن تقدم رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ناصر بطلب طعن إلى المجلس بذريعة مخالفته المبدأ الدستوري العام القاضي بمنع التوطين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
المسألة الفلسطينية أخذت حيز صغير جدا، نقلت ذات العبارة الموجودة بالقرارات اللي قبله.
كل ما فعله وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم في تشرين الأول أكتوبر العام الماضي هو توسيع نسبة العمالة الفلسطينية في بعض المهن فقط بتفضيله على الأجنبي مع بقاء مبدأ الأولوية لابن البلد، لكن هذا الحيز الضيق عارضه عدد من الأحزاب اللبنانية حتى تم توقيفه.
وزدنا النسب، هذا الجديد. شو يعني زدنا النسب؟ المطعم بده يوظف، ملزم يوظف الخمسة اللبنانيين. ما إجا خمسة لبنانيين، إجا ثلاثة لبنانيين، وإجا أجانب، وإجا اثنين فلسطينية. نعم، هون بين الأجنبي وبين الفلسطيني ليسكر ما تحتاجه النسبة من اللبنانيين، بعد تفضيل اللبنانيين بياخد اثنين فلسطينيين. صاروا ثلاثة لبنانية اثنين فلسطينية، اكتملت النسبة، بقبل ساعتها أجنبي واحد.
ومع أن دائرة المهن التي يمنع على الفلسطينيين مزاولتها لم تتغير، وما كان ممنوعا بموجب القانون بقي محظورا، إلا أن مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ القرار الأخير بعد أن قدم رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر طلب طعن فيه تحت ذريعة مخالفة المبدأ الدستوري العام الوارد في مقدمة الدستور والقاضي بمنع التوطين. توطين بنظر بعض الأطياف اللبنانية، وهو في الحقيقة تأمين قليل من فرص العمل لفلسطيني ولد في لبنان، ويحرك الدورة الاقتصادية فيها ويشكل رافعة لها، هذا فضلا عن حصوله شهريا على عملة صعبة إما من منظمة التحرير أو الفصائل الفلسطينية أو الأونروا أو العاملين في الخارج، في وقت تنهار فيه الليرة اللبنانية أمام الدولار، ما يؤكد أن الهجوم على القرار هو مسألة سياسية بالدرجة الأولى وليست اقتصادية.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير وحول عملية الطعن بقرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم توسيع نسبة العمالة الفلسطينية وتفضيلها على الأجنبية. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث والمختص في الشؤون الفلسطينية اللبنانية سامر مناع، نستمع معنا.
سيد سامر، ماذا يعني إيقاف قرار وزير العمل من قبل مجلس الشورى؟
خطورة القرار ليست بالقرار بحد ذاته أو بقبول الطعن الذي قدم من النائب السابق نعمة الله أبي نصر الذي يتصرف دائما بشكل عنصري تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في لبنان، ولن ننسى الحرمان من حق التملك أيضا الذي كان له دور في حرمان اللاجئين الفلسطينيين منه بال2001. هذا القرار خطورته بأنه لا زالت هناك عقلية عنصرية تتعاطى مع اللاجئين الفلسطينيين بمنطق للأسف سلبي، وإصرار من هذه الجهات على التعاطي السلبي مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين. القرار الطعن قدم مباشرة بعد قرار الوزير في شهر 11/2021، والآن يعني تم البت فيه وقبوله، وبالتالي على الوزير أن يقوم بطعن خلال شهرين، وعلى أيضا الهيئات الفلسطينية والمعنيين الفلسطينيين اللي بنعتبر أنه معظمهم غائبين في هذه الظروف الصعبة، غائبين عن أخذ هذا الدور، أن يقوموا أيضا بتدخل في هذا المجال، ويمكن أن تقوم أي هيئة قانونية فلسطينية بتدخل لدى شورى الدولة.
سيد سامر، قرار وزير العمل لم يشمل أيضا المهن التي كان الفلسطيني ممنوع أصلا من العمل بها، وإنما ركز على النسب في المهن المسموح له بالعمل بها.
يعني أصلا اللاجئ الفلسطيني في لبنان هو يعمل ضمن مجتمعه، ضمن حقوقه المتعارف عليها في هذا المجتمع. يعني المجتمع الفلسطيني هو مجتمع متكامل موجود في لبنان إلى حين تحقيق العودة، كل هذا الكلام نعرفه، ولكن هذه العقلية العنصرية تجاه اللاجئ الفلسطيني في لبنان لا تميز أن هذا اللاجئ يعيش في مجتمع كامل الأركان، هناك مهن وهناك شعب، وهذا الشعب لديه دائرة اقتصادية ودورة اقتصادية متكاملة، وبالتالي عنصر التنافس مع العامل اللبناني هو عنصر غير موجود. ولكن هناك خلفية سياسية بالدرجة الأولى وخلفية عنصرية تجاه اللاجئ الفلسطيني، وهذا يزيد يعني هذه القرارات وهذه التصرفات والممارسات تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين تعطي جو سلبي في البلد في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة والمتشابكة والمعقدة، تعطي أجواء سلبية تجاه الفلسطيني، وتشجع على خطاب الكراهية تجاه اللاجئ الفلسطيني الذي يعيش في البلد مثله مثل اللبناني، يعاني في الاقتصاد ويعاني في الأوضاع الاجتماعية، ويعاني من بنية تحتية في المخيمات صعبة، ومن بنية تحتية تكاد تنهار، لا ماء ولا كهرباء. هذه الممارسات يعني تشجع على خطاب الكراهية، تشجع على عزل اللاجئ الفلسطيني.
ماذا يريدون من الفلسطيني؟
يعني أعتقد مثل هذه الممارسات ومثل هذه التصرفات وهذه الإجراءات القانونية في هكذا ظروف يريدون منها تيئيس الشعب الفلسطيني، وبالتالي حين ييأس الشعب الفلسطيني يظنون أن هذا اليأس ممكن أن يؤدي به إلى القبول بأية حلول، وإلى القبول بأية سيناريوهات على حساب حقوقه المشروعة في العودة والتحرير وإقامة الدولة، ولكننا نقول أن الشعب الفلسطيني صامد وسيبقى صامد. هذه الممارسات العنصرية لن تسنيه عن الصمود وعن البقاء مدافعا وحرا وشريفا ومحافظا على كرامته حتى تحرير فلسطين.
الباحث والمختص في الشؤون الفلسطينية اللبنانية سامر مناع كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث والمختص في الشؤون الفلسطينية اللبنانية سامر مناع، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا علياء صالح، شهناز رحمة، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول للباحث والمختص في الشؤون اللبنانية الفلسطينية الأستاذ سامر مناع.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار.
التحية موصولة لحضراتكم السمعين الأفاضل أينما كنتم، ومحور حديثنا في هذا البرنامج آل خليفة ومسار التطبيع إلى أين. قال رئيس وزراء العدو نفتالي بنيت في ختام زيارته للبحرين أنه يسعى لإقامة هيكل إقليمي جديد مع من سماها الدول العربية المعتدلة، للوقوف في وجه من وصفهم بالأعداء الذين يثيرون الفوضى والإرهاب، في حين خرجت في العاصمة البحرينية المنامة مظاهرات منددة بزيارته. تصريحات بينت جاءت بعد لقائه أمس الثلاثاء في المنامة بالملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة خلال أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء الكيان للمملكة البحرينية. قراءة زيارة رئيس وزراء الاحتلال للمنامة والحراك البحريني الرافض للزيارة تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
يوم أن صار التطبيع وجهة نظر بالنسبة للبعض، لم تعد مشاهد كهذه مستغربة بقدر ما أضحت تعبيرا عمليا عن التماهي مع الاحتلال وترجمة حرفية لمصطلح الأداة التي تدور في حديقة تل أبيب الخلفية. في العام 2022 يستقبل رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت بهذه الحفاوة في العاصمة البحرينية المنامة، ويستدعى أركان الدولة مدنيين وعسكريين لإلقاء التحية له. أقل ما يوصف ذلك بانعدام الرادع من أي نوع كان وسط هذا الجمع العريض. بنت الذي انتقل من المطار إلى القصور جال على رؤوس الدولة في أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي، مزهوا بالأبواب المشرعة أمامه بمقتضى التطبيع. الرجل ناقش العلاقات الثنائية لا سيما التقدم على صعيد القضايا الدبلوماسية والاقتصادية مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار على ما قال مكتبه في استكمال كما يبدو للزيارة التي أجراها وزير الحرب بيني غانتس مطلع الشهر الجاري لتوقيع اتفاقيات عسكرية يراد منها غالبا إبراز ملامح حلف خليجي إسرائيلي يتبلور ضد إيران. في الشارع كانت الأصوات على نقيض ما يحصل خلف النوافذ السياسية. زيارة بنت أشعلت احتجاجات واسعة في أنحاء متفرقة من البحرين رفضا لكل أشكال العلاقة مع الكيان الإسرائيلي. الحناجر هنا صدحت نصرة للقضية الفلسطينية، وهو ما لم يرق لقوات الأمن التي قابلت المحتجين بالخيار القمعي سعيا لإخماد الحراك المناهض للتطبيع، غير أن السلوك الأمني الذي فشل على مدار سنوات في إسكات المواطنين المطالبين بحقوقهم وقف عاجزا مرة أخرى أمام التحركات المناوئة لتل أبيب ومن يدور في فلكها.
أشكر الزميل رمزي دلول مستمعينا مستمعاتنا، وعن الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت إلى المنامة وما حملته من أبعاد في ظل رفض شعبي. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر عساف. أرحب بك يا أستاذ عمر في لقائنا لهذا اليوم، شكرا لكم. حياكم الله. الله سيدي الفاضل، رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت قام بزيارة إلى البحرين استمرت يومين، هل يمكن أن نقول أن الزيارة جاءت لتغطية الكيان على جرائمه بحق الفلسطينيين؟
هذا جزء من أحداث الزيارة.
نعم،
ولكن الزيارة تجيء في إطار هذه التبعية التي يحاول حكام أو بعض حكام الحليين أن يربطوا مصيرهم كأشخاص وكحكام وكولاء إذا جاز القول عينهم أو الفضل في وجودهم للاستعمار، يحاولون أن يوثقوا وأن يعمقوا تبعيتهم والتحاقهم بهذا المحتل الذي يعتبر عمليا وكيلا للدول الاستعمارية الكبرى في المنطقة، وبالتالي هي تجيء في هذا السياق. ولذا أعلن عن اتفاق لعشر سنوات حول ما سمي العلاقات الدافئة أو السلام.
طيب ماذا عن انغماس الخليفة حقيقة في وحل التطبيع الذي توج باستضافته نفتالي بنيت رئيس وزراء الاحتلال؟ ما الذي تريده المنامة من الزيارة ومن التطبيع بشكل عام؟
يعني أولا الخليفة وطبعا الدول الأخرى الخليجية، تحدث عن الإمارات والعراق والمملكة العربية السعودية لكل هذا.
نعم،
أنا أعتقد أن هؤلاء وبشكل خاص ملك البحرين عمليا مرة أخرى في هذه الزيارة أو في استقباله لهذا المجرم بنيت، هذا المستوطن بنيت، عمليا هو يظن أنه بتعارضه مع الإرادة الشعبية البحرينية لأهلنا لشعبنا في البحرين.
نعم،
أنه بهذا يمكن أن يبقى على العرش، أن يبقى هؤلاء هم حماته، ولكن لا يدرك ولا يعرف أن المستعمرين وأن من يسير بعكس إرادة الشعب لا حامي له، خصوصا إذا كان هذا الحامي من الخارج، وبالتالي هو يبحث عن ما يدعم مركزه ووجوده.
نعم،
وسلطته في مواجهة شعب البحرين المراد.
نعم. طيب ماذا عن تداعيات الزيارة على مستوى مسار القضية الفلسطينية أستاذ عمر؟
يعني هذه المسألة تشكل طعنة في خاصرة أو في ظهر النظام الوطني الفلسطيني.
نعم،
لأنه يريد ملك البحرين باستقباله بنت أن يشرع أي علاقة مع الاحتلال، وبالتالي كأن العرب والدول العربية كأنها تريد بهذه العلاقة أن تكون طبيعية، مع إدراكنا ومعرفتنا وثقتنا أن الشعوب العربية لم تكن ولم تقف بحال من الأحوال مع الأنظمة التي طبعت، ولنا في أمثلة مصر والأردن بشكل خاص أمثلة واضحة، وحتى في فلسطين الشعب الفلسطيني كله وفي غالبيته الساحقة عمليا يعارض ويرفض أي علاقات تطبيعية مع الاحتلال. أنا أعتقد أنها تشكل تحديا للنضال الوطني الفلسطيني ولأصدقاء النضال الوطني الفلسطيني الذين يقدمون الدعم ويساندون قضيتنا باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية عربية وليست قضية فلسطينية، لأن الأطماع الصهيونية والاستعمارية تمتد إلى كل المنطقة العربية.
جيد، وما الذي يمكن فعله اليوم حقيقة في مواجهة مسار التطبيع واحتضان البعض في عواصمه لمسؤولية الكيان؟
يعني أنا أظن وبشكل واضح أننا نمر في مرحلة الفرز إن مع الشعوب ومقاومتها وحقها في تقرير مصيرها وفي التحكم بخيراتها وثرواتها وإمكاناتها، أو أنت في الطرف الآخر تبقى تابعا ذيليا للمستعمر وللاحتلال. وأعتقد أن الأصدقاء في محور المقاومة عمليا حددوا المعادلة، إما أن تكون مقاوما مواجها للمحتلين أو أن تكون تابعا لهم. وبالتالي هذا عمليا يعني أن كل من هو وهم كثر في البحرين وفي الخليج وفي طبعا الإمارات وفي كل الدول العربية وفي تونس وفي المغرب، أن هناك جمعيات وهناك مؤسسات وهناك شعوب أو شعب عربي يقف إلى جانب القضية الفلسطينية ويرفض هذا التطبيع. أنا أعتقد أن المهمة الآن هي أن تتوحد كل الجهود المناهضة للتطبيع وأن ترفع صوتها وأن تجابه هذا المسار الذي عمليا يأتي بعكس مصالح هذه الشعوب. لأن مصلحة الشعوب العربية هي في ثرواتها وفي استقلالها وفي إنهاء تبعيتها للاستعمار وللدول المستعمرة.
وبطبيعة الحال الأرضية التي تتحدثون عنها لا تخص فقط الشعب الفلسطيني بل لا تقتصر على الفلسطينيين وحدهم.
نعم، هي لها علاقة بكل المنطقة العربية.
نعم.
لها علاقة بالإقليم لأن الإقليم عمليا مطلوب منه أن يكون إما مع المستعمر وإما مع الحقوق العربية.
نعم،
الحرف المطلوب ليس فقط فلسطينيا وإنما على صعيد الإقليم وعلى صعيد المنطقة.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر عساف. شكرا جزيلا لحضوركم معنا، حياكم الله.
شكرا لكم،
أهلا بكم. تحية لحضراتكم من جديد مستمعين الأفاضل في لقائنا هذا فلسطين اليوم، والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وألف تحية وشكر للأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي الذي كان برفقتنا وتحدث إلينا عن مسار التطبيع في البحرين وزيارة نفتالي بنيت مع آل خليفة. إلى أين بالتالي تصل هذه المسألة؟ ونشكره جزيل الشكر الذي طرح و حقيقة رأى في أهداف هذه الزيارة أن آل خليفة تريد البقاء في الحكم، وهكذا لربما ترى أن الكيان المحتل سوف يدعمها لوصولها إلى أهدافها، ولكنهم لا يفهمون أن الشعوب لا تريد هذه السياسة، وبالتالي إنها ستحكي كلمتها في القادم من الأيام، و لربما السنوات القادمة. لكن الأرضية المطلوبة لبناء جبهة في مواجهة التطبيع على صعيد كل المنطقة، على صعيد الإقليم، ولا يقتصر على الفلسطينيين فقط، هو شعور الشعوب الإسلامية، شعوب الأمة العربية بمسؤوليتهم تجاه فلسطين والقضية الفلسطينية ومخططات الأعداء الخبيثة التي تأتي ضد مصالح الشعوب في منطقتنا. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا مستمعين الأكارم عبر تطبيق الواتساب على الرسائل النصية والصوتية لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا، ورقمنا هو 0098-92-45-48-99-50. مع جزيل الشكر للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر عساف الذي كان معنا في هذا البرنامج. لننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته في هذا البرنامج.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب محمود أبو صقر أبو الأديب شاعر غزي واكب المعاناة الفلسطينية منذ فصولها الأولى، وحاول بقلمه محاكاة محطاتها في محاولة منه لإيصال الرسالة، كما هو حال الأدباء الفلسطينيين انطلاقا من إدراكهم بأن المثقف والأديب والشاعر آخر من ينكسر. كتب عن الكثير من القضايا والهموم الفلسطينية، والأمل يحذوه بأن الحق الفلسطيني سيعود حتما مهما طال الزمن. للحديث أكثر عما كتبه ضيفنا وتعاطيه مع الشعر الفلسطيني، نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأدبي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. بداية نتعرف عليه.
أنا المختار والشاعر محمود أبو صقر، فلسطيني من قطاع غزة، سكان مخيم المغازي.
نعم، ياريت تحدثنا عن يعني ماذا يمثل الشعر الفلسطيني بالنسبة لك.
أنا أتصور أنه الشاعر والفنان والأديب وكل مبدع هو لسان حال الشعب، هو لسان حال الشارع، هو لسان حال المواطن، لسان حال ونبض الصغير والكبير في شعبنا الفلسطيني. تعلم جيدا أن حتى هذه الأجيال التي تعيش اليوم هي أجيال ما بعد النكبة، عانت الغربة والهجرة واللجوء، ويعني حالة الإحباط الدائم من تغيرات الأوضاع السياسية كموج البحر، مرة طالع ومرة نازل، هناك أمل دائما، يعني نعيش على الأمل أن فلسطين هي للفلسطينيين مهما طال الزمن. نعم. ومهما قصر التاريخ لا يكتب في عشرات السنين ولا في مئات السنين، ولكن مع بقاء الأمل وبقاء لحظة الصمود والتحدي والتصدي والتمسك بالحقوق الوطنية لم يضيع حق على الإطلاق. نعم. إن شاء الله.
نعم، شعرنا يعني من أين يعني تستلهم هذا الألم الذي تتحدث عنه؟
والله أنت تعلم جيدا أن كل لحظة وكل دقيقة في حياتنا اليومية وحياتنا العادية نعاني الكثير من، أنتم تعلمون يعني لا أريد أن أعرج على قراءة الماضي وظروف الشعب الفلسطيني الذي مر فيها من تقلبات ومن ظروف احتلال واضطهاد وقهر وسجون وإلى آخره. الشاعر والأديب الفلسطيني في حالة ثوران دائم، في حالة إبداعية دائمة. ممكن وأنا ماشي في الشارع تجيني أشوف مشهد معين أو لحظة معينة أو موقف معين يفرض نفسه علي وأكتب، أو في مناسبات وطنية، في جرح وطني، في أمور كثيرة. يعني حياتنا اليومية هي المصدر الأساسي لإيحاءاتنا الإبداعية.
نعم، يعني كما تحدث الشاعر والأستاذ محمود أبو صقر، يعني مراحل كثيرة واكبتها أنت يعني كشاعر وكأديب فلسطيني وكمواطن فلسطيني قبل كل شيء في هذه الأرض. يعني كيف جسد الشاعر والأديب الأستاذ محمود صقر أبو الأديب هذه المراحل بقلمه وكتاباته؟
مرت علينا نكسات وحروب كثيرة وجراح كثيرة وويلات كثيرة وتصادم مع جنود الاحتلال وإلى آخره. فهناك يعني قصيدة بقول فيها: فلسطيني مخاف الموت، وبكرة الموت يخاف مني ويحميني، على راسي هد البيت وأنا واقف تحت الزيت، ولا دمي خلص مني، بأعلى صوتي يومها نديت، وأخوي سامع وابن عمي، بكيت وقلت فلسطيني أنا منكم، ابن صهيون شرب دمي، أكل لحمي، كسر عظمي، قتل ابني، قتل جدي، قتل خالي، قتل عمي، أنا في حضن الوطن جنيت، وبتمنى تراب الوطن يحضني.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا وكتاباته الشعرية، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الأديب محمود أبو صقر ونكمل الحديث معه حول أبرز ما كتبه.
بالتأكيد شاعرنا الكبير، يعني هناك الكثير من القضايا التي كتبت فيها والتي حاكت ما يعيشه الشعب الفلسطيني من معاناة ومرارة يومية، لكن بالتأكيد يعني يبقى هناك ما تندفع إليه أكثر، ما تركز عليه في كتاباتك. يعني هل من قضايا معينة أو قضية معينة كانت تلقى أو تستحوذ على مساحة كبيرة من ما يكتبه قلمك؟
أكيد أكيد، أنت تعلم جيدا بأن طول فترة الاحتلال وما بعد الاحتلال وحتى الآن هناك الآلاف من أبنائنا الأبطال الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، وللأسف الشديد لا العالم العربي ولا العالم المتحضر دعي التحضر دعي الديمقراطية ولا العالم الإسلامي ولا أي أحد اليوم بينظر إلى قضيتهم، القضية التي تعني كل الأحرار في العالم، ناس بتقاوم وتناضل من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال، من أجل نيل حقوقها الإنسانية. ولكن حينما كان هناك أسير واحد للاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة، تدخلت كل قوى العالم لإخراجه من السجن، ولم يتدخلوا مرة واحدة لإخراج مريض يعاني الويلات داخل سجون الاحتلال. فكتبت قصيدة بعنوان رسالة: من السجين إلى السجن والسجان، أقول فيها: يا سجن قد سنينك على محلك أنا منسيت، يا سجن لا تساوم على صبري قبل ما موت، بديت صيامي من بدري وقمت صليت وعاهدت ربي على حب الوطن ما دمت عايش وبعد ما موت، يا سجن لا تساوم على قهري، اسأل البرد والجوع، اسأل العين انضل فيها دموع، اسأل السجن والغربة، اسأل الكفن والتربة، اسأل أمي، اسأل أرضي لما بنزرع فيها شهيد، بتخلق فيها حشا أمي ألف مولود، يا سجن مهما طول المشوار أنا ناطر على حدود الوطن ليل ونهار، لا ظلمك ولا موتك لا بردك ولا جوعك بيهزمني وبزيد إصرار، يا سجن لو حطوا الجمر فيدي ولو علقوا للمشنقة في يوم عيدي، ولو كان وزن الجبال بيدي، حزحف على بطني وانا جوعان، واشرب من دمع عيني وانا عطشان، وموت واقف على حدود الوطن سهران، يا سجن وصل رسالتي لابن صهيون، قل له عد سنين عمرك على مهلك ونام فرحان، بس لا تنسى انه زمان دوار، ولما بيندار بيصير الغزال حمار، ارحل في عتمة ليل قبل لا يطلع عليك نهار، وتدوسك الخيل عظهورها فرسان صغار. على فكرة هذه القصيدة كتبتها أيام الإضراب الجماعي للمساجين، وهما يتحدوا السجن والسجان بالإضراب عن الطعام، وأعتقد هذه أعلى درجات التحدي وأعلى درجات الصمود، ما بين القضبان وبين العذابات وما بين الحرمان يتحدونه كمان بالإضراب عن الطعام. لا أعتقد أن هناك في رجال أقوى وعندهم الروح القتالية والنضالية والتحدي والتضحية من أجل الوطن أكثر من هيك طريق.
Thank you. إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر محمود أبو صقر، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمة أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني. بسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
حياكم الله من جديد، نحييكم مستمعينا مستمعاتنا، ونرحب بحضراتكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، والذي كنا باستضافة ضيفنا الأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي، والذي عنوان حديثنا كان الخليفة مسار التطبيع إلى أين، حيث تحدثنا مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عن اختتام هذه الزيارة للبحرين، وكيف جاءت لتطبيق أهداف كيان الاحتلال لإقامة هيكل إقليمي جديد مع ما سماها نفتالي بينت الدول العربية المعتدلة، التي تريد الوقوف أمام حقيقة الأعداء الذي هم يقولون وحقيقة يتحدثون عنهم. الكيان المحتل في فترة من الفترات الآن نشط في المنطقة وفي الإقليم، ويريد جر الدول العربية لإقامة حلف ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد محور المقاومة الذي يشعر بالخوف والهيبة حقيقة من هذا المحور. لكن مستمعينا مستمعاتنا، الذي أشار إليه الأستاذ عمر عساف فيما يخص بالحفاوة التي لقيها رئيس وزراء الاحتلال من قبل آل خليفة، وتحديدا لقائه مع الملك البحريني، أشار إلى أنه هذا الأمر يأتي لأنه آل خليفة يرون أنفسهم أو الحكم لربما حكمهم في البحرين بدأ يتزعزع نظرا الشعب البحريني واعتراضات الشعب البحريني أمام تصرفاتهم في هذه المنطقة، ولكنهم يريدون أن يستندوا بالكيان المحتل في حكمهم وبقاء هذا الحكم مستمرا في هذا البلد، ويتأملون الخير والدعم من هذا الكيان، ولكنهم لا يعلمون أن هذا الكيان زائل ولا بد له أن حقيقة يلملم خيبته وهزائمه في المنطقة ولا يتحدث عن شيء. والأرضية المطلوبة اليوم لبناء جبهة لمواجهة التطبيع في منطقتنا وفي الإقليم عامة، وليس ولا يقتصر فقط للفلسطينيين، هو أن الشعوب تفهم أن الدول الاستعمارية اليوم تأتي لكي تنفذ مخططاتها الجديدة في منطقتنا، وعليهم أن يقفوا بوجه حكامهم الظالمين وبوجه هذه الدول المستعمرة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وكل شكر وتحية للأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، في أمان الله.